وخير الحديث في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، في الدروس الماضيه تناولنا قضيه مهمه جدا وهي على طريق الاصلاح لابناء الصحوه، وهي ان المرء لا يتدخل فيما لا يعنيه. ودرس اليوم ربما يقدم الى التكريم، أظن أنه عمل مكرم لما مر من أعمال، وهو يتعلق باختيار الصاحب والطريق والهروب من أبنائه السوء وأصحاب البدع والأهوال. ولأهل العلم من السلف كلام في غاية الروعة والمتانة في هذا الباب، لأن كثير من الناس يتصور أنه لا يضره أن يصاحب مبتدعا أو أن يتلقى عن مبتدع أو يناظر مبتدعا أو غير ذلك، مع أن هذا من أكثر أبواب الضلال والفساد التي يمكن أن تواجه أحوال العلم. ولعل من الشبهات أن أهل العلم الكبار بعد أن حذرونا أيما تحذير من مصادقة بل مجالسة أهل أحوال البدع، نراهم قد جالسوهم وناظروهم وبين لنا عقائدهم التفكيرات وغير ذلك. فالجواب على هذه الشبهه ان لاهل العلم الكبار المتسببين ما ليس بعذر من الله الصغار المتسببين. ففي الوقت الذي يحذرنا فيه اهل العلم من مجالسه اهل الاهواء او الاصغار اليهم او الخلفان او غير ذلك، نجدهم يناظرون اهل الاهواء والبدع ويطرحون امرهم ويقصفون سترهم من باب الاصلاح للامه ومن باب التفريق والتمييز بين الحق والباطل. فهذا دور شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يحذر من دراسه الفلسفه والمنطق، مع انه في زمانه اكثر انسان اطلاع في كتب الفرق اي في كتب الفلسفه والمنطق، وله قول شديد مشهور: من تفلسف فقد تنطق ومن تنطق فقد تزمزم، مع انه سيد اهل المنطق في زمانه، وانما تعين عن ذلك لتثبته وقوه حجته وتلاعبه في العلم، فلم يكن يخشى عليه الاطلاع في كتب القوم حتى لو اطلع في كتب السحر، حتى لو اطلع في كتب السحر ليرد على السحر الامام، فان هذا امر جائز ومشروع له. أما لو أن أخبار المتدربين فإنه فيه خطورة عظيمة جدا، وربما انقلب المرء رأسا على عقب من أول أخر. فهذا الباب إنما يلقي القول أبين مبادئ السلف في هذه المسألة. فيقول: باب التحذير من صحبة قوم ينبذون القلوب ويكذبون الإيمان. باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الايمان. قال الامام: قد علمتك يا اخي، عصمني الله واياك من الفتن ووقانا واياك جميع المحن، ان الذي اورد قلوبك ملامها واورثها الشك بعد استقائها هو البحث والتنفير وكثره السؤال عما لا تؤمن فتنته وقد كفى العقلاء مهنته، وأن الذي أمرها بعد صحتها وسلبها أسواب عافيتها إنما هو من صحبة من تغر ألفته وتولد النار في القيامة بصحبته. أما البحث والسؤال فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه مع توفيق الله عصمك ولك فيه مقنع وكفاية. وأما الصحبة فسألت عليك بنبي أفعالها ما إن تمسكت به نفعك، وإن أردت الله الكريم به وافتقد. قال الله عز وجل فيما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره منه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم أذكره الله عز وجل ما حذره وأعاد له الذكر ما أنذره، فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعن مجاهد قوله تعالى يخوضون في آياتنا قال يستهزئون. نهى الله عز وجل محمدا أن يخرج معهم إلا أن ينسى فإذا تذكر أن يقوم، وذلك قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. وعن قتادة بن جعفر السكري في قول الله تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال نهاهم الله أن يجلس مع الذين يقولون في آيات الله يكذبون بها وإن نسي وقعد فلا يقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. وعن ابن عون قال كان محمد بن كريم يرى أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه آية أنزلت فيه وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين قليل فلينظر أحدهما يصاحب، والقليل هو الطريق وهو الصاحب. وعن عطاء قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه، أي لهم تأثير شديد للذهن في الخلق، فإذا دخل شيء من كلامهم وأهوائهم في قلب المرء فيصعب عليه جدا أن يتخلص من هذا. وعن طلحة قال سمعت قصيفا الجبري يقول أشهد أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرض عليك قلبك بما يؤذيك فيدخلك النار. وعن محمد بن ناصر الحارثي قال بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن كن يقظانا أي كن حذرا متيقظا مرتابا بنفسك أبدانا، فكل قدم لا يواجهك على من تقدمه فلا تقربه، أي كل واحد لك لا يصحبك على ما يحب الله عز وجل فلا تصاحبه فإنه لك عدو وهو يغذي قلبك. وعن عطاء قال بلغني أن قيل أنزل الله على موسى لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن فيه، وقال أبو كلابة وهو عبد الله بن زيد الزرمي الإمام البصري الكبير لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. لا تجالسوا أهل الأهواء مجرد المجالسة أن تجلس في مجلسه ومحضره ولا مرة معك أنت منهي عن ذلك فضلا عن مقالته ومجادلته وخصومته وغير ذلك، فهذا من باب أولى أن لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن السبب لم يحتج علينا إذا فعلنا ذلك أن الغمس ابتدع وأن نتشرد من هواك أو يلبس علينا ويشوشر علينا أو يضعون في دائرة الشك في الثواب الذي لدينا في الثواب الذي لدينا. وأذكر أن الثواب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل شفاعة الشافعين جميعا، هذه عقيدة من تقلب في قلوب العامة والخاصة، حتى يقول العامي فيما يتنزل به البعض مع بعض بس يطلع على من يشفع فيه، هكذا يقول مثلا عامة الناس إذا تحدثوا قال بعض البعض صلوا على هذه الشافعين، فهذه عقيدة مستقلة من هذا العامة أن النبي عليه الصلاة والسلام شفيع لأمته حتى يكون في أمة من ينزل الشفاعة، ويتبعه على هذا أناس كثيرون لأن شفاعتهم إنما حدثت بالصحب والجلالات، لم يتلقون عن أهل العلم ولا في بيوت الله، وإنما يتلقون علمه وقدره من الصحب والجلالات والجلالات. فإذا ألقى صاحب فكرة كهذا هذه الشبهة على صفحات الجوارح لابد أن تشعرها قلوب كثيرة، وهذا الذي حدث. وعن عمرو بن خلف الملاهي قال كان يقال لا تجالس صاحب بين فهي فيها أقل فوق. وعن هذا خلافة قال قال الحبتاء من ثقه المرء من شاهه ومدخله ومخرجه ومجلسه، أي من العلامات الدالة على ثقه الرجل وعلى عقله وعلى استقامته من عدمه النظر إلى من شاء مع من يمشي، وإلى مدخله يدخل معنا ويخرج معنا ويسمع معنا ويصاحب منه. فإذا كان مصاحبا لأهل الأهواء حتى وإن زعم أنه صاحب السنة فاعلم أنه صاحب هواء. أما إذا كان يمشي مع أصحاب الأهواء ويرعي من الهواء فهذا لا إشكال أنه من أهل الهواء. قال من سقط المرء ما شاء ومنصره ومنصره ومجده. ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين قال عن المرء لا تسأل وأبصر قليله فإن المقاومة المقارب يقتله. عن المرء لا تسأل ولكن سل عن قليله هو يقتله بنا. من أبصاره؟ من رفقاؤه؟ فإذا كان مقاومة روئي أو أبصار هوى أو بدعة أو بين أو ضلال فلا بد أن تعلم عن هذا، لأن القلوب والأرواح جلوس منها، فما تعرف منها في سلف وما تنزل منها سلف. وإذا لا يمكن طبعا أنت الآن لو عرض عليك أن تصبح إلى نظرة مصرية أو غريبية أو نظرية أو معتزلة هل تقبلها؟ لا تقبل، لا تقبل، بل تنكر منها جدا مصرعا. ولو عرض عليك رجل على منهجك وعلى فكرك وعلى استقامتك لابد أن تتألفه بمتسرعة وهو كذلك يحلف. وإن عباس قال لا تجلس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممروضة في الدروب. وقال أبو عبد الله البغوي لا تجلس أصحاب الأهواء فإنهم جمردون كلهم. وعن الحسن كذلك. وعن إبراهيم أن قيس قال لا تجلس أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث الوجوه الضعف في قلوب المؤمنين. وقال ابن مسعود اعتبر الناس بأقدامهم، يعني اقدموا على الناس من واقع أفضلهم وأقربهم، فإن المرء لا يقابل أي لا يقابل إلا من يعجبه إلا من يعجبه. وعن قتادة في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم قال لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. وعن قتادة قال المؤمن وإجراء الرأي يعرف من أخطأ. وقال ابن لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرقا كعرق الجرق، يعني لهم جرق وعرق كالجرق تماما تلصق بالعقل فلا تذهب عنه ابدا. وعن ابي جعفر محمد بن علي قال لا تجلس اصحاب الخصومات اي اصحاب الجدال فانهم الذين يخوضون في ايات الله عز وجل. وعن ابن حنفيه قال لا تجلس اصحاب الخصومات فانهم الذين يخوضون في ايات الله. وقال مصعب بن سعد لا تجلس مكتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى ثنتين، يعني إذا جلست إنسانا مفتونا معروضا مبتدعا زائغا فلا بد أن تصاب منه بواحدة من الثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه على فتنة وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يعني من وقوع البلد لكن هذا هدف إما يتمثل في وقوعك أنت في كلمته وزيره وضلاله وإما أنه يؤذيك قبل أن يفارقك أو تفارقك. ثم قال لو أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد لم أبالي، يعني هذا الإمام يخشى علينا إذا جلسنا مع أصحاب البدع أننا نتحول وتصل قلوبنا، ولو أنه على يقين أن الواحد منا إذا قام كما جلس إلا إذا أبصر بالقلبلة فلن يبالي أن يأمره بأن لا يجلس أو غير ذلك. وقال أحمد بن زيد
قال لما يومك وارتغيت أوصيكم بثلاثة فخذوها، أي فخذوها عني حييت أو ميت. لا تمحن سمعك من صاحب هوى، لا تمحن سمعك من صاحب هوى، أي لا تجعل واحدا من أصحاب هوى يتمكن من إلقاء هواه على الجميع. لا تمحن، ولو عدلت فضعت الصعيد في أذنك حتى لا تسمع. وهذا جذر كبير ومبالغة في منع الإضرار الاجتماعي إلى أصحاب الهوى. قال لا تحلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن. ولا تحلو بامرأة هي ليست لك بمحرم ولو زعمت أنك تعلمها القرآن، لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا تقولن على أمير ولو أن بعض، ولا تقولن على أمير ولو زعمت أنك داخل عليه لتغير ما عليه المنكر أو أن تعظه في مسألتك أو لذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن اقترب من السلطان السليم. ومن اقترب من السلطان كما في الحديث الطويل: من بدر كفى، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اقترب من السلطان السليم. ولذلك ذكر رجل من اهل العلم في حلقه شيخ اخر، وكان السلطان قد ارسل سره بها هناك مع عامل له، فتلقاها الشيخ صاحب الحلقه والتقت الطلاب ولم يكن منها شيئا. فلما دخل عليه ذلك الزاهد قال: يا فلان، اقبلت هديه السلطان؟ قال: الم ترى كيف وزعتها؟ قال: اسالك بالله، اخلفك عليه الان يخل بك عليه قبل ان تاخذ الكره؟ فقال الشيخ: لا والله انا في معصيه. هكذا قال: لا والله انا في معصيه. انظروا لهذه الشهاده، معناه لم يفهم شيئا منها، ولكن شهد على نفسه ان قلبه لا تتغير وان لم يكن مستحيلا شيئا. فالاضطراب من السلطان فتنه عظيمه جدا. ونحن نعلم ان بعض الشيوخ كان اشد الناس الامر بالمعروف والنهي عنه، بل كان زعيما لجماعه اثناها هو جماعه الامر بالمعروف والنهي عنه. واذكر انه ذكر على المنبر في عام 81 قال: ان لمصر الهين، اله في السماء واله في الارض، إله الحق ومجلس الشعب والحكومة والعضو رئيس البلد. هكذا قال. ثم لا لبث أن تحول لزوجة كذا تنتقل إلى 82 مرة، والذي كان قد ربان عليه صار يتمثل له ويقول: أنتم لا تعلمون علاقة في الرئيس، إنها علاقة قوية جدا، وقد عرفت عن قرب حتى ضرب في مقتل واتخذت الرئيس واخذت دعوته وخذت هذا. وهذه كل اخبار عز وجل في من فرض الايمان بغير الله وفي من عمل بغير الله، فلا بد ان يبتلى. واعظم البلاء ان ينزل بدينه، اعظم البلاء أن ينزل بدينه. لو نزل بدنيا بولدك ببدنك بمالك بأهلك الأمر في كل هذا الشيء، أما أن ينزل البلاء بدينك ولو أدنى شعيرة في دينك فهو الذي كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل في ديننا ولا تجعل أمي أكبر منا ولا تقلع عيننا، إلى آخر دعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال اسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس ذا بدعه لكي صاحب بدعه فليظهر قلبك، ولا تجالس مفتونا فانه ملقى من السجاده، ملقى من السجاده. ولذلك دائما احنا نقول ان الطلاب الذين يقولون علم الشرعي لا يقولون مسالتهم الذين مسالتهم، وانما يقولون علما اوله كتاب الله وآخره آخر حديث حسن غير قال النبي عليه الصلاة والسلام. دين طويل عريض كلام تكلم فيه مولى عز وجل، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. أنت لو قلت مين كان صدر ثلاثة ليست المسألة متعلقة بقضية الرواية أو مذهب من ذلك، بل رجل يدعو العلم إنما يدعو أن يأخذه بصورة عامة شاملة كلية، لأنه دين لا يتبدل لا تجدد. أما من ابتدأ تبعا لهواه قضية من قضايا الشرع كقضية الجهاد مثلا أو قضية التأثير مثلا أو قضية الإيمان مثلا أو السياسة مثلا أو غير ذلك، فإنه يسلكها دراسة جيدة محكمة يعرف الشبهات التي تلقى عليه ويكثر الجوابات ويرد عليها. فالذي يذهب ويناقش تحت هؤلاء لابد ان يعلم اولا من اين فعلهم وقبلهم وخشاهم وما هي الكتب التي يستندون عليها وما هي الشبهات التي تثار حول هذا الكتب وما هي ردود الافعال لهؤلاء، لابد ان يجمع اطلاعه لهذا كله. كما انه مسلم معرض ولم يثمر على عملته فاذا كان كذلك قام بأن يتفضل أن يدعو للرحمة إظهارا لدين الله عز وجل بإظهار وتجاره لله عز وجل. أما إذا كان مفهوم معروف ليس عندهم علم شيء ولكنه يذكر ويفصل في كل واحد أنه هذا العلم، وفي يوم الفلاني يذهب لذلك فلان في اليوم الثاني يذهب للقاضي فلان، فلا شك أنه لا يذهب لنا عن فلان الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل يقصد به الصف دائما خاسرا خاسرا غير ناصر لدين الله عز وجل ولا لشرعه، بل ربما كان هو اعظم سبب لفتنه هذا المفهوم. لماذا؟ لان عدم قدره على هذا المفهوم او الزائر يحصل طباعا ان هذا الزائر حق وان هذا الضلال حق فيتمسك به الضلال، يعلم اولا منهم انه على الحق وإذا تبع الباطل فما الذي يمنع هذا أن يرجع إليه أن يبين أنه على الحق؟ فلما لم يبين لأنه جاهل، فلما لم يبين أوقع المفتونات بل جعل التمسك وأشد التمسك بجهله وضلاله. وبعد ربما يكون الإنسان في أول أمره يعلم أن هذا ضلال، يعلم أن هذا ضلال ربما يكون أمر ذلك، لكن مع اعتراره مع استمراره على طلاله لا بد انه يصدق نفسه، وهي تقول سنه تغيير القلب، سنه تغيير القلب زي هذه الاحداث التي تدور على البحث. لا تخفى او لا يخفى على المسؤولين انها قطاعات مستعله، هم الذين قطعوها واستعلوها، لكن مع تقارب الاحداث والكيل والقران والاخذ والرد يجب الرجل ان يتفاعل ويتعامل مع الاحداث من واقع ان احداث حقيقيه احدثها واوجدها اصحاب الاشراق او المتطرفون وغير ذلك، ولو انه رجع وليس الى الوراء لعلم ان هذه الفتنه انما قدرت عنده، لكنه نسي مع الوقت نسي انها اكثر من عنده وانما احدثها الغير، فتعامل مع الغير بما بانه هو عدو او خصم. فهكذا ربما يكون المبتدع او الضال او الضال يعلم في اول امره ان هذا هو الضلال، ولكن اختاره لماذا؟ لان هذا باب شهره، هذا باب شهره ويريد ان يشهر ولو يشهر، فمع بقائه الشهر مده من الزمان يطبق انه على الحق. لماذا؟ لانه الف هذا الطريق والف هذا الضلال حتى كان يسيرا على قلبه، لأن الحق دائما تقيل على الأسئلة. قال ولو سجلت مكتوبا فإلا وملقن حجة، ملقن حجة، كما أن عنده في المحاضرات جهاء عظيم جدا ومكر مخالف عنده جهاء، ودائما أصحاب البدع يحبون في المحاضرات أن يبدأوا بدء الأسئلة ولا يناقشون إلا على الأسئلة حتى يفهموا هذا الكلام، فتجد أن صاحب الحق إذا ذهب للخصومة في أحد الأيام قال أهل البصر نبدأ نحن أولاً بإلقاء ما عندنا حتى يتسمى لك الأمر عليها. وهذا كلام في ضرير جميل ولكنه يحمل غدا ومرضا ولا يأتي بطنه. فإذا فرغ من إلقاء ما عندنا ولأن أنه على الحق ويجمل ويزود في كلامه حتى يستقر أو يدخل في قلوب المتابعين، بعد ذلك لا يصبح القصر احد بالكلام بل يقطعه ظلما، وفي الغالب انهم ينقلبون قبل ان يتكلم صاحب الحق ينقلب، فيجد صاحب الحق من معذور او يقاطعه عن جبل فينقلب هو كذلك فيقول من الذي تكلم على ان يسمع صاحب البدعه. صاحب البدعه هو الذي يتكلم، اما صاحب الحق فانه يرجع بالديون الطيبه والمسارات. والخطر انما تكمن في تاثر هذا الجمع باستماع كلام ذلك المبتدع او وعن صالح بن مسمار قال خرجت من البصره على عهد عبيد الله بن زياد فسمعت المشيقه الاولى وهم يتعوذون بالله من التاجر العليم اللسان، يعني صاحب الحجه القول في حجته وان كانت حجته باطله لكنه على هذا الحال يستفد لها من التزاوج والتقارير ما يسميها في اقناع الثانيين. وعن المفضل ابن مهلهل قال لو كان صاحب البدعه اذا جلست اليه يحدثك ببدعته حذرته وحررت منه، حذرته اي كنت على حذر منه وحررت منه. لو انه فتحك من اول امر في بدعته او اقترب عن الزوجه أنا من التفكير أو أنا من الصغير أو أنا من المعتزلة أو القدرية أو المرجعة وعندي كيف وكيف وكيف وكيف، لو قال لك أنا ستفكر هنا في أول أمر. لماذا؟ لأنه أعرف أنه محرج عن السنة، فلا حاجة لك بإقناع كلامك، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة، يحدثك بأحاديث التمسك بالسنة. نعم، في قدوم الفكر اي في ذات المسجد ثم يدخل عليك او يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فماذا تخرج منه؟ لانه مجدك بالتزام السنه اولا ثم بين لك ان ما عليه هو من الضلال والانحراف ليس ضلالته وانما هو السنه وانما هو السنه. فإن لم تشرح أنت هذه البدعة فلا أقل من أن يتزعزع الحق الذي ترقيت عليه، فأنت مخدوش لا محل. وعن هشام قال كان الحسن ومحمد أي السليم والحسن البصري يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم ولا تسمعوا. وقال الحسن لا تمكنوا زمانك من صاحب هوى فيظهر قلبك، ولا تجبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة القرآن فإنك لا تأخذ من عندي إلا بشرف مما ذكرت. وعن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل القرآن برأيك، وإياك والقدر احفظ عن تكلم، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم فأمسك، أي إذا ذكرت الفتن التي دارت بين أصحاب النبي عليه السلام فالسنة أن تمسك فيها لسانك ولا تتكلم، ولا تمكن أصحاب الأهواء المتسمع فينبذوا فيه ما شاءوا، أي فيصبوا فيه من الضلال والبدع ما شاءوا إذا أحسنت لهم ذلك. وقال سعيد بن عامر سمعت جدة في أسماء تحدث قالت دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا قال لا ربما يقول قائلكم وما الذي يضر ابن سيرين أن يسمع عنه حديثا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي حمله على أن يقول لا؟ اجعلوا تفتحا ليه؟ لأنه أصحاب هوى والقلب ضعيف يتقلب لا يملك الإنسان بل هو ذل كل خير، فالإنسان دائما يجعل حول قلبه سياجا من جزء الإيمان حتى لا يقع في جرائم الرذيلة، رذيلة الكفر والاعتقاد الفاسد. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، آية فالآية هذا ده آية تكلم ربنا ولا تكلم عليك. فقال لا لتقومان عني أو لأقومن عنكما، يعني انطلق الآن يا إما أترك لكم المكان وأنطلق الآن. وهذا محمد الإسلام إمام الهدى في زمان سيد آل البصرة العالم الذي كانت إليه الرحلة في زمان زمن التابعين، ومع هذا ما كان يأخذ ذلك الوقت لنفسه أن يجرب أصحاب الأهوال ولا أصحاب البدع. وقال هشام بن حسان قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم ولم يأتي بدع، عايز يقعد معك الناس ومش هيتكلم معك ولا فيك مش هيرضى، هيجي يقعد وهيقوم بدع. فقال ابن سيرين قل لفلان لا لا يأتيك فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرسل قلبي إلى ذلك. إذا كان هذا ابن سيرين يا إخواني وحسن القصر وغيره فنحن من باب أولى، فنحن من باب أولى أن نتألم ذلك أصحاب الأهواء والزيغ والإنكار. وقال معمر كان ابن طاووس عبد الله جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال تأثر ابن طاووس إصبعي في أذنيه، قال وقال لابني أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامي شيئا، ولا تسمع من كلامي شيئا. يفعل هو ويأمر ولده أن يدخل إصبعيه في أذنيه مخافة أن يسمع كلمة واحدة من رجل مين؟ معتزل، من رجل معتزل. واحد من الهرم ذهب إلى إيطاليا منذ عدة سنوات وتنصر وضرب على يده الصليب، وكان بين السيدة والسيدة يرسل شريطا يأخذ فيه أهله أبواه وأخوته وأصدقائه وجيرانه ويخصص الشرير في دفع على إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان من الناس. فأنا قالته والد هذا الكافر ولا مطار الشطار؟ ها؟ ما يجب أن يكون حاجة بعد أكبر. فالرجل رجل عم بطار مسكين لا يعرف شيء في الدين من عدد، لكن رجل الصف أو مسمع الشرط أول صدوط إن عقب هذا وهذا وأخذ ودفع به إلى كل الأخوة الكبار وعليه السلاح وهذا في الهرم فدفع عليه كذلك. ثم استطعت إلى الآن أن أسمع الشرط كله، ولكن سمعت جزءا كبيرا من الوجه الأول، فأيقنت أن هذا واجب الذبح في الجرح مهما حدث من ذلك، لأننا لا نسمع من ضررهما هذا الكلام، يعني ضررهما لا نسمع هذا الكلام. إن سمع النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسبه سرا، أما هذا فإنه يقيل السباب واللعنات والشتائم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه وأصحابه إلى فقلت أعتقد نفسي عند الله تعالى وجل إن قلب هذا النصرانية إلى ضرورة تأخذون والله لن يفقد الهدى مهما كان من الهدى، وهو الان لم يرجع الى البلاد، لا رجعه الله عز وجل لا سليما ولا قائما ولا رجعه الى البلاد. اسال الله تعالى ان يميته على ما هو عليه الان وان يرجع حقا. والنبي عليه الصلاه والسلام انما كان يقبل بقتل هؤلاء، اما تعلمون حادثه كعب بن اشرف وغيره ممن ارتد عن دين الاسلام وسب النبي عليه الصلاه والسلام، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم وقتلهم او بتتبعهم وقتلهم في اماكنهم وغير ذلك من الحوادث. وان امراه كانت تحت رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسب النبي عليه الصلاه والسلام، فقال رسول الله اذن لي كما فيها، قال الا تقتلها الا تقتلها، فذهب الرجل وقتلها ولم يقتلها. وهكذا ينبغي ان من خرج عن دين الله عز وجل والامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه نعم هذا الكتاب موجه الى الحكام وموجه الى الامراء ومسؤولي الكبار، لكن اذا تفاقم وتبحر الى هذا الحد فلا باس ان ينتجب احد من الامه نفسه لاراقه من مثل هذا الذي يحدث عنه. قال عبد الرزاق قال لي ابراهيم بن محمد ال يحيى ارى المعتزله عندكم كثيرا، ارى المعتزله عندكم كثيرا. قلت نعم وهم يدعون على كلمه. قال افلا تدخل معي هذا العالم، تدخل معي بكذا تتكلمك بشيء صعب. قلت لا. قال لما؟ قلت لان القلب ضعيف والدين ليس لمن غلبه. القلب ضعيف والدين ليس عرفا لصاحب الانسان، اذا كان لسانه صاحب بيان فربما غلبه، لكن هل يعني غلبته لي أنا على الباطل؟ فكم من إنسان على الحق يعرف أن الذي أمامه على الباطل لكنه لا يستطيع ولا يملك الحجة ولا يملك الحجة. فهذا الإمام الذي ضربته لنا هذا الإعوان أبوه يعلم أنه على الباطل وأبوه على يقين أنه على الحق، أي أن الأصل على الحق، لكن هل يستطيع هذا الأمر أن يقابل ويجادل ويماثل ولده ويثبت أنه على الباطل؟ أبدا لا يستطيع. هل عدم القصد عن مخاصمة ولده وإثباتنا عليه من ضلال الغيب وقربه بالضرورة يستلزم أن الولد ليس على الحق؟ ليس كذلك، ليس كذلك. وهذا معنى كلام الإمام فلان. وقال سلم بن أبي المقيع إن رجلا من أصحاب الأهوال قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا بكلمة ولا بكلمة، يعني حتى منذ بعد يومين لما كان أيوب يسمع منه هذا القرار يمسك مع أيوب يسأل هذا يهتدي بها كلمة ربنا يشير بها، لكن أيوب كان أبقى منك. لماذا؟ لأنه مدري أنه يسأل ويهتدي، فلا بد أن يقدم بمقدمة عظيمة جدا للهداية. أما أن يأذن أيوب نفسه أن يصغي سمعه إلى رسل البدع فمن الذي يدريه أن يتأثر به؟ نعم. الحقيقة أنا عايز أقول أن السلف رضي الله عنه يعني من سبب هذا الكلام مما سيأتي أيضا أنهم ليسوا عن عجز وعجز ولكن لم يتعرضوا إلى صحيح، وإنما أرادوا أن أبينوا للأمة ولطلاب العلم والعامة أن طريقكم أيها الناس ويا معشر الأمة طلاب العلم والعامة احذروا أهل البدع، لا تجالسوه ولا تخالفوه ولا تعلموه ولا تشاركوه ولا تسمعوا منهم ولا تستشاروا ولا تستشاروا مع أن أحمد محمد إنما نرى وجاد الجهاد في زمانه وجاد المعتزلة في زمانه وإشهاد معروفة مشهورة مثل خلق القرآن وغير المعتزلة، وكذلك محمد بن جابر المروزي وكذلك الإمام الشافعي مع بكر المريزي وغير واحد من السلف إنما تفردوا لهؤلاء المبتدعين وطلبوا أثرهم وكيفوا ذكرهم وطرحوهم في أيام المصلحة على رؤوس الأجساد. لماذا؟ لأن الله تعالى كلمهم بذلك وطرحوا بذلك فرض عليهم. لماذا؟ لأنهم بلغوا بالعلم مبلغا أهلهم لمثل هذا. فهل كل أحد يكون من طلاب العلم على هذا النحو؟ الجواب الجواب لا. ولذلك دائما تجد كتب هذا طلب العلم بس التحذير من أخذ العلم من أصحاب الأهواء، ثم يذكرون نصوصا كثيرة. الباب الذي بعده باب وجوب التصدي لأصحاب الأهواء وبيان أهوائه وضلالاته في الأمة. لكن مين اللي يتوضا؟ العلماء الكبار من طلاب العلم. طلب العلم اليوم يتم طلب العلميين بصورة منضبطة محمودة عام عامين أو ثلاث، ثم يهتم بأن يظن أنه على شيء وفي حقيقة الأمر هو ليس بشيء. وهذه الفنون القليلة ليست كافية ولا كفيلة لتوصيل العقيدة فضلا عن معرفة الشبهات والرد عليها في دين الله عز وجل. ثم يذهب ويوفي نفسه ويجيب نفسه الوجائز والمخالف والمخالف أصحاب البدع. ثم ما يذهب أن ينقلب رأسا على عقب ويقول الذي كنت عليه هو لك والذي أنا عليه الآن هو الحق، والدليل على ذلك أن معظم الناس أشاعرة وأن معظم العلماء أشاعرة أو يقعون في مثل هذا، ولو كان أو لو كان هذا المذهب أي مذهب الأشاعرة باطلا فأجبني كيف انتشر في أهل العلم هذا الانتشار. فلا شك أن الجواب عليه أن الحق لا يعرف بكثرة الأشاعة وإنما يعرف الحق بمتابعة كتاب بمتابعة الكتاب والسنة. لكن الواجب عليك أن تتعرف أنت على الحق هؤلاء ولا تجيد نفسك وإنما يجيد من علمك الحق. ولذلك من الدلائل العظيمة جدا على الساحة الآن أن الذين كلفوا أن يقودوا الأمة إلى ربها هم الذين يقادون الآن لماذا؟ لا واحد منهم إنما نحن ظلمون بشر على أن يلقي على مسامع الناس ما يحبون ولا يقولون وليس هذا طريق السلف ولا طريق الطلب. إنما طريق الطلب أن يلزم العلماء والمشايخ الناس الراغب على تعلم دينهم وهم أقوى بدين الله عز وجل من هؤلاء العوام المستمعين أو طلاب العلم التراث المستمعين. فكيف يعني يزكي الآن الطلاب الشيخ؟ يعني التزكية إذا كانت من طريق فلا يعرف بها. ولذلك الآن يقولون الشيخ فلان هذا الشيخ ما أفلاه ولا قتل بلا عليه، هذا صاحب علم وصاحب هدى وصاحب سنة. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا نداما مشايخه وعلماء هم الذين يقدرونه ويأمرونه أن يجلس للتوحيد والإسلام وليس المتبعون هم الذين يفعلون هذا. ده هذا عكس بالآيات. هل مالك رحمه الله أو الشافعي أو غيره من أهل العلم هل الذين ذكرهم طلابهم أم مشايخهم؟ فما بال الصحبة الآن هي التي تزكي هذا فترفع هذا وتقصد ذلك وتقول هذا منحرف وهذا معتدل هذا مستقيم وهذا واضح. هذا يقال انتكاس لصاحب المستقيم، انتكاس عظيم جدا. ومن اعظم انتكاس كذلك ان تتخير عنك شيخا بعينه فتاخذ عنه الغرس والسنين كل شيء وتقلده. هذا مذموم باذن الله عز وجل. بل ينبغي عليك ان تسمع واحدا واثنين وثلاث وأربعة وتختار اصحاب الهدى واصحاب الطريق واصحاب السنه ولا تسمع من صاحب الفتنه او صاحب الضرر والاحرام وغيره يعلم عن ذلك قديما وحديثا، او لا تسمع ممن يرفض على ظنك انه يبتغي شهرته او يبتغي دعامه او رياسه او يبتغي ارسال الاخرين ان يكون متكلم وحده وغير ذلك من هذه الأمراض القلبية التي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. قال ابن المسيب إن طاووسا كان دمكا هو وطرق بن حبيب فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس إن جلست قمنا فقال يسر الله لك يا أبا الرحمن. فقال هو جاءك إن جلس والله قلنا. فانطرف رجل وعن عمرو بن ميمون قال إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وقائد الجماعة. الزعانف اللي هي أجنحة مين؟ أجنحة السمع. الزعانف اللي هو العقل الماشي عن السمع. بلوك إياكم هذه الزعانف التي فارقت مين؟ السنة فسمعوا الزعانف شيخ الزنا، أناس شواذ لا من الأرض. البقاء على السنة الأصل البقاء والاستقامة على السنة. أما هؤلاء لما خرجوا السنة دار قامت الزعامة فشبههم أحسن تشبيه. وعن سفيان الثوري عن موضوع المجاهد قال يأخذون في آياتنا قال يكذبون في آياتنا. وعن عبد الله الرومي قال جاء رجل إلى أنس بن مالك وأنا عنده فقال يا أبا حمزة لقيت قوم يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسوهم أولئك الكذابون فلا تجالسوهم. ها طبعا دول يعني علمهم حد الأمر عندك واحد غنق كتاب 600 في إكتار عدد القرار دي كده ده كيل أو جنة ده دي وقت داخل الحدث مع أن الحكومة كلهم ضلال كلهم ضلال وأن عذاب القبر الثابت وروح العقيدة الملحدين وأن القبر إما رجل صغير جنة أو قصرة من قبر النار ومن أنكره أسأل الله تعالى أن يدخله في قصرة من قبر النار. وكذلك الشفاعة من أنكرها أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحرمها ما يرضى فيها. لماذا؟ كان زمان يقال لنا من حديثة كنا نسمع مثلا خلاف العلماء ووقت الشيوخ بعضهم على بعض على المناهج والدروس والمحاضرات على ايه؟ على فرعيات الفرعيات. يعني اذكر كانت مثلا 96 97 حرب بيلاروس ضربت المنصوره في الجمعيه الشرعيه على ايه؟ على الذي كان في مسائل الاسلام. ما كانوش بيتكلموا عن مسائل الاسلام انه كبر الشيخ. لا هم كانوا بيتكلموا عن ايه؟ الذي كان تاركا للصلاه ثم اهتدى هل يصلي ما فاته او لا يصلي. اهل الحرب بيلاروس قعدوا 3 أشهر بيرد على وده يرد على ده ويجيبوا علينا وده يجيب الحج وده يجيب المغني ويقرأوا على المناجم 3 أشهر. المسألة فيها كثيرة ما حدش هيكسرها النهارده. ليه؟ لأن الزعزعة بقت الثوابت الكبيرة بقت مسائل الإمام والصلاة والصيام والزكاة والحج حتى قال قليل الحج ممكن في أي يوم من أيام الأشهر الحرة. صح؟ فالزعزعة دلوقتي بقت الثوابت الكبيرة بس وصول الإمام وصول الإسلام مش الفرعيات الجسيمة دي اللي اختلف فيها العلم وخلافها حتى فيها معتبر. فالقائل بهذا ليس ضالا والقائل بذلك ليس منحرفا ولكن لأنه مكفوف بكلام أهل العلم. إنما الزعزعة دلوقتي والشك والحيرة والسهم والضلال بقى فين؟ في الثوابت اللي ما كانش حد من 20 سنة بيقدر أن يقلل بها. دلوقتي بقى صار فيها مجلدات كبيرة أوي. طول عمرنا كنا نسمع ايه؟ ان تقصير الوجه والتقصير دي يا واجب يا مستحب يا واجب يا مستحب. حد فينا غير هذه دول؟ اما جواز الكشف الذين قالوا جواز الكشف هم الذين قالوا باستحباب التقصير. الخلاف كله على الوجوه هل يجب التقصير ولا كشف ولا جواز الكشف او استحباب التقصير. الخلاف كله في الحكم مش في العمل. الخلاف في الحكم وليس في العمل. لحد ما طلع هنا مجرم من المسلمين يفتي برقم كان ولا يقول خطي على كل مسلمين وبدا بيه. اسال الله تعالى ان يبدو يوم القيامه من الله ما لا يكن يحتسب. يقول النقاط حرام. النقاط حرام وبدعه مفيش حاجه لك. لا نحن العلم ولا نحن الجهل. في الأمة الأمة كانت وهذا العلماء منذ 1450 سنة من حتى إلى الله. تتصور أن قولا يقول الرجل بعد مرور 1430 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف عن الحق. إيه الأمة دي أبناء العقلات؟ القرون بتقول لها دي مرة. هذا الكلام في منتهى النكارة والشذوذ. قال عمرو بن ميمون اياكم وهذه الزعامه الذين رغبوا عن السنه وقالوا الجماعه وعلم بعد. وعن ابن كذب قال قال لي عقيل بن طلحه وكانت لطلحه الطحنه هل لقيت عمرو بن عبيد؟ عمرو بن عبيد مين؟ ده راس الاعتزال، راس الاعتزال. لكن عمرو بن عبيد كان معروف يا اخواني بالزهد، كان معروف ايه؟ بالزهد. ففينا بقى كان عارفين هو الوسط مين؟ ابو عبد الله فين؟ ها؟ الناس اختاروا فيه بايه؟ بالعباده، بالعباده. والعوام دايما لهم الظهر، انما العلم له النظر هذا عن ذلك. فلما اشتهر عمرو بن عبيد الزهد وقع في حبائل فكره وانحراف كثير من العامة تحت باب ورع الرجل وزهد الرجل. لكن طلحة لما سئل هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت لا. قال فلا تلقى، لست آمنه عليك. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. وعن أبي بكر الخولاني أنه رأى رجل يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطن وجهه، يعني دب بالبيت بطن، ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فخرج الرجل من دمشق ماشيا إلى حين، إلى حين خرج مكان ثم جاء في بلد يقف إلى بلد آخر ليبث فيها فتنة بلد، فتنة القدر. وسئل الشعبي عن مسألته فقال لا تجلس أصحاب القيام فتحل حراما أو تحرم حلالا. طبعا القيام المذموم الذي يذمه هنا الإمام الشعبي هو القيام على غير حق، هو القيام على غير حق، أما القيام على الأصول العلمية التي قال بها أهل العلم فإن هذا القياس المعتبر والمحمود الذي هو أصل من أصول الشريعة. وقال أبي رقان نهاني أبو واجد فقصة مسمى الكوفي أن أجلد أصحاب أرعيتا أرعيتا للعلماء يسمون الأرعيون. كل مرأة يا شيخ نعم حكم الشرع في كيف يقول الحلال يقول تبخر كان كذا. طيب لو كان كذا كلمة كذا وعمال كل مرة قاعد عمال يخمن وينخع من ذهنه أسئلة تدور على ذهني طور وتور محالة لا تلا أوراق. وأظن إن إحنا اتكلمنا عن مكان دي من فضل فقلنا كان مثلا الثلاثة الأولى يسألنا إلا عما كان، فإذا سأل الإنسان عما كان الله عز وجل يفكر له من يسدد ومن يوفق في إجابة عنه. أما أن تسأل عن شيء لم يكن فالأصل أن تجمنا عنه. وعن الجعوي عن إبراهيم النخعي قال لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون، فإنهم كذابون أي منحرفون. والغيبة هنا جريمة لأنها من باب نصيحة نصيحة الدين. وعن أحمد قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث من شاء ومن خلف وإن يفوه من الناس، كانوا يسألون عن الرجل إذا رأى من شاء ومن خلف ومحرج وأصحاب إذا عرفوا كيف يمشي مع من يمشي مع من يقتل مع من يقتل أصحاب مين أصدقاء مين. إذا كان هذا البدع لا يسأل عنه لأن هذا البدع خلاص معروف. وإذا كان يمشي ويصادق ويصاحب أهل العلم من أصحاب الاستقامة أو أصحاب السنة فإنما يسألون عنه بما لا يعلم المعلوم يقينا أنه صحيح. إذا كنت لما تشوف واحد من الإخوة اللي انت عارفهم وهم عارفين ماشي مع واحد من البدع انت بتضرب كف على كف وتروح هو ايه اللي خلاني اسمع ده؟ ده راجل بيتكلم ولا لا؟ هو ايه اللي خلاني اسمع ده؟ ده راجل ده راجل مشرف ومعانا في مبنى على طول. ايه اللي خلاه يمشي مع واحد كده على ده؟ ده معروف ده عارف انت بتقول تعالى ايه ده؟ ويقول ايه؟ تروح فين؟ انت ما تعرفش انت بتضرب على كده؟ اذا لا والله ما اعرف خلاص بتعملوا على اساس الظلم الاول. ولا ايوه انا عارف واحد بيلعب طبعا لابد ان توجه له اللوم وتوريخ واسئله ووعظ وغير ذلك. فان استجاب لك فانك الهجر اولى. الهجر يحتضن على دينك انت. وكان الأوزاعي يقول من سفر عنا بدعة لم تخف علينا ألفته، يعني بيحاول أصحاب بدعة هو يخفي بدعة بتاعته، أصحاب نفسهم أصحاب نفسهم هم اللي استقاموا هم اللي استقاموا. وقال يحيى بن سعيد القطان لما خرج سفيان الثوري إلى البصرة جعل ينظر إلى أمر ربيع بن قبيش، وربيع بن قبيش كان رمي بشيء من الأوزاعي أو القلب، جعل سفيان ينظر إلى أمر الربيع وقدر إلى الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قال ما مذهبه إلى السنة. قال من بطارته؟ قال أهل القدر. قال هو قدر مع أن الأعلى معانا بيقولوا إيه ده طريق وطريق السنة. ليه؟ لأنه هو معلمهم السنة، يعني هم نتيجة من عيشة. خدت بالك؟ في حنظر دايما سنة تدرك منها العمل بها من تركها يحفر جسد فيه وفيه، وهم لا يزالون غائبون في بعض مين؟ الالتزام بالسنة. تصور وتخيل منهم أن الذي علمهم أن يخلي نفسه منسوبا بالسنة، ولكنه من القلب يعتقد القدر أن يمكن القدر وصحبته ويلفته من أهل القدر. فلما علم سفيان أنه يصاحب ويناجي ويدخل ويخرج مع أصحاب القدر قال هو قدري ويدعنا أنه قدري. قال الشيخ رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، فقال بعلم توافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعدونكم خبالا واتقوا ما عليكم. وقال الأصمعي سمعت بعض الفقهاء الذين يقول إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأقدام الصدق، وبهذا جاءت السنة كما في حديث النبي عليه السلام المرء على دين قليل فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. نعم. وعن ثابت أن ابن مسعود قال لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران تألت أحدهم إلى صاحبه، ولو أن الناس كلهم أو كلهم اجتمعوا في صعيد واحد كل الكفار إلا مؤمنان لتألف أحدهم إلى مين؟ إلى الصحيح. لماذا؟ لأنها أرواح، لأنها إيه؟ أرواح تطير وتحكو فيقع بعضها على بعض، يقع بعضها على بعض. ولذلك يعني أصحاب العصر يحبوا أول يمشوا مع بعض، يحبوا إيه؟ يمشوا مع بعض. وأصحاب الطاعة يحبوا يمشوا مع بعض، وكلنا نحب إن أبنائنا يبقوا من أهل الطاعة وطالبون لأصحاب الطاعة كده. فصاحب المعصية هو عز مع الله، فلو مش معاه قليلا فعانه على المعصية، إنما لو مش معه مؤمن لو مش مع طائع كل شوية يسمع حرام حلال تركيب تقريع نص مراقبة هو عليه ده في الدين يقول لك يا عم أنا جيت نفس الهم ليه؟ ده مفيش وراء إلا حلال وحرام، ده مفيش عبد الله إيه؟ حلال وحرام. أنا عليك ده إيه؟ لا أنا أقعد على هذا مع أحرامي لا أسمع هذا، بل إذا غابت عني معصية ذكروني به ذكروني به. ولذلك صديقك الحق هو من صدقك لا من صدقك، لما تعمل حاجة غلط إذا اشترك، ولما تنسى الله إذا اشترك، وإذا ذكرته قد لم ينسى. وذي الصحبة التي ينبغي على كل منا أن يعرض عليها لنفسه ويغني بها وكذا لمراته. يعني إذا سمعت قال الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم خير فما تعارف منها الثلاث وما تنكر منها الثلاث. ولو أن مسجدا دخل مسجدا فيه مئة ليس فيه إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه مئة ليس فيه إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. قال الشيخ: كذا قال الشعراء الجاهلية. كما قال طرفا: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وقليل. فقال سفيان بن عياض: الأرواح جنود مجمدة، فما تعارف منها ثلاث وما تناكر منها ثلاث، ولا يمكن أن يكون صاحب كلة يمالئ ويصادق صاحب بدعة إلا من النفاق، أي إلا على جهة النفاق. وقيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، يعني يجعل الحق مساوي للباطل. قال الشيخ المبطل: صدق الأوزاعي. أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا من عصر، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهم مع هؤلاء ومع هؤلاء، لكنه في حقيقة الأمر كما وصفهم الله مذبذبين، فلا يوجد إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق، ضرب مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العاجرة، كمثل الشاة العاجرة، والعاجرة هي الساقطة بين الرجلين، تصير إلى هذه المرة وإلى هذه المرة لا تدري أين تذهب، يعني غنما شربت وظلت من صاحبها، فصارت بين غنمين، هذه غنم شخص وهذه غنم شخص آخر، هي مثل بينهما، مرة تجمع بول ومرة تمشي مع بول، لكنها متحيرة لا تدري أين يستقر بها البعض. قال الشيخ: كثر هذا الضرب منها، يعني هذا الصنف من المنافقون هؤلاء كثروا جدا، الليل كثروا في زمن البصر. قال: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا، لا كثره الله وسلمنا واياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا واياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناقصين وصاروا حائرين. وعن ابن عون عن ابن سيرين ان رجلا اتاه فساله عن القدر، فقال ابن سيرين: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون. فأعاد عليه الكلام، فوضع محمد بن سيرين يديه في أذنيه، قال: لا أخرجن عني أو لا أخرجن عنه. قال: فخرج الرجل، فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه، وكان أحب إلي ألا أسمع كلامه أصلا. عشان حضر أهل العلم من مجالسة أهل الأهواء والبدع، يعني بلغ الذروة. وعن النصر عن ابن النصر الحارثي قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ورُقي إلى نفسه. بس عن ذلك مناظرة مباشرة، طب هو نظر أهل الأهواء والبدع مجالسهم كل شهر عام وصل وصل معاه، يعني تصور أن الله تبارك ما الذي يعصمنا؟ الله الذي يعصمنا من الكفر السلام وجعلك السنة من الله، والذي عصمك في الإسلام بطريق السنة هو الله عز وجل، فلا تكفر لنفسك أن تذهب بقدميك إلى أصحاب الأهواء والبدع يلعبون بعقلك وطيبك، فإن فعلت فاعلم أن الله تعالى يتخلى عنك ويرجعك الى نفسك، احفظها او ضيعها، احفظها او ضيعها. ويقول يوسف بن اخبار: ما ابالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زمان. يعني بيقول لي إن سؤال عن بدعة عن شيء في ديني هو ربنا كلام، هذه معصية كبيرة من الكبائر كما أن الزنا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. بل أنا أجد كلاما فوق هذا الكلام وأقول إن مساءلة أهل البدع والمصاحبة لهم أشد من الزنا. لماذا؟ لأن الوقوع في هذه البدعة أو في هذا الهوى يعتقد الواقع فيه أنه على السنة وأنه على الحق، ولذلك لا يستطيع عنه إلا من أبى وإلا من وفقه الله، بخلاف أصحاب المعاصي فإن الواحد يزني ويعلم أنه زاني ويحتاج إلى توبة ويعلم أنه محتاج إلى توبة. الواحد يسرق والسرقة كبيرة ورتب الشرع عليه حدا، لكن السارق يعلم أنه زاني ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه بهذه الكبيرة فاسق، قد فقد جزء كبيرا من الإيمان، لكن صاحب البدعة يتقرب بزعمه إلى الله عز وجل بهذه البدعة، فكيف يرتاح؟ هذا صاحب المعصية يوقن أن الرزق على الله، أما صاحب البدعة يوقن أنه على الله. ولذلك يقولون البدعة بريد الكفر، البدعة تؤدي إلى الكفر، وصاحب البدعة أحب عند إبليس من ألف من خلقه. صاحب البدعة واحد عند إبليس هو ذلك الكلمة، ذلك الكلمة. إنما المعاصي سرقة زنا شرب الخمر، إبليس عارف إنه ممكن يتوب، ممكن إيه يتوب، إنما صاحب البدعة أن لا يتوب. وقال مسلم ابن يسار لا تمكن صاحب البدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. فقال الصبيح صاحب البدعة لا تأمن على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تشرك إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى في قلبه، أورثه الله العمى في قلبه. وقال الصبيح إن لله ملائكة يقولون حين قد ذكر، فانظر مع من يكن من ذكر، لا يكن مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليه. وعلامة النفاق أن يكون الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج هو الإسلام من قلبه. وقال لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. نعم. وقال ابن كثير لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندي كما جلس لم أبالي. وقال ابن عمر لا يمكن أحد منكم أذنيه من هوم أبدا. وقال الثوري ما من ضلالة إلا ولها زينة، ما من ضلالة إلا ولها زينة وتكبر. لأن صاحب البدعة لابد أن يحسن لك وجهه الصحيح. هو لو قال والله إن أنا قبيح هل تقبل منه الوجه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه أكثر عن وجهه وأكثر عن معرفته لذلك الله، فأنت لأول وعلى لا تقبل كده، بل تجيبه من الضرورة من الأحد. أما هو سيدخل عليك ببدعته مزينة ومذكرة ومذكرة ومنونة ومجزاة مرة بآيات من كتاب الله عز وجل على غير فهم سلف الأمة، ومرة فيها حديث. خلي بالك كثير من فهم سلف الأمة دي يا اخواني نصب افضل الله كبير مواضيعها، ومرة هذه مرة تراب لازم والله إلى هذه الكلمة ينبغي أن نقف عندها بقية عمرنا. آيات لا تأخذها إلا بفهم السلف، حديث لا تأخذه إلا بفهم السلف. فإذا كان الإنسان فهم لآيات الله ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل لأحد أتى بعده أن يخالفه فيما فهموه، لأنهم أصحاب اللغة، أصحاب البيان والفصاحة، هم أصحاب الإنسان الذي نزل فيه القرآن الكريم. وهم أقدر الناس وأعلم الناس بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقل أن سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى آية أو معنى لماذا لم يفهمونه يا رواه يفهمونه يا رواه. فإذا قلت إن كلام الله أقول وأنا بلا شك أن أنا سلف خير ملايين المرات من أفهامي وعقولي ما أدرى عنه. فلابد أن تعلم أن ذهب السلف لنظور الوحيدين عصمة لك حتى تلقى الله عز وجل عصمة لك فلا تحي عنه قال فلا تحي عنه قال. والسلفون عند لقاء من أصحاب القلوب خيرية كما في قول عبد القرآن من قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أخبارهم بعد ذلك يشهدون ويشهدون إلى آخر يعني يتكلمون برأيه. قال محمد بن نضر الحارثي إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأثير الضلالة وطمس الهدى أحضروا. أما قول سفيان السابق ما من ضلالة إلا وأنا زينة فلا تعرض دينك إلى من يبصره إليك وقال المغيرة عن ابن الثالث قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامه. قال المغيرة فما رجع حتى علق أي تعلق في قلبه شيء من كلام المرجئة إلى كان ينبغي أن يذهب وأن يستقيم. وقال سؤال الأيام من تواضع لله رفع ومن كان مجلسه مع المساكين نفع وإياك أن تجلس مع من يكثر عليك قلبك ولا تجلس مع صاحب هوى فإني أخاف عليك مقت الله وقال إسماعيل الكوفي قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. المساكين هم مش الفقراء لا لهم حق الإخلاص والذل والانتقار للعزيز الجبار الله تعالى هم الذين انقادت قلوبهم بالله عز وجل وانطلقت جوارحهم بالعمل بطاعة الله عز وجل في ذل وتواضع وإسكان وخشوع لله. هؤلاء هم الذين قال النبي عليه الصلاه والسلام فيهم اللهم اهديني مسكينا واهديني مسكينا واحشرني في ظلمه واحد الشخص. قال ابن الكلابي كان سفيان الثوري ينهاني عن جلسه فلان يعني رجلا من اهل البلاد. وقال الاوزاعي لما سئل عن الخبريه قال لا تجالسوهم. وقال مقاتل بن محمد قال يا عبد الرحمن المهدي يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع إن هؤلاء يفتنون فيما تعجز عنه ملائكة. يعني دائما تلاقي صاحب البدع مترصد ويسأل عن المعضلات التي لو سئل عنها جبريل عليه السلام لقال فيها الله أعلم. هذا لدينا أصحاب البدع وأصحاب الهوى ينشغلون عن الواجب والمفروض عليهم بما ليس واجب ولا مفروض عليهم ولا يسأل عنه أحد من يعطيهم. هذا لدينا. ولذلك قال من فضل ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ألا هلك المترفعون خبر بالهلاك لكل مترفع مغال متشدق متحدق في دين الله عز وجل كلف نفسه فوق ما كلفه الله رسوله عليه الصلاه والسلام. وقال خالد بن دينار قلت لمحمد بن كريم اني رايت في المنام مصابا يعدو في اعتبار واحد مصاب يعدو اي يسرع الخطى ويجري خلفي وانا هارب منه فابركني فشق قميصي. قال بئس الرؤيا ورغبتها شق القليل او شق القليل هذا صاحب هوى يدعوك الى بدعته يريدك ان تتبعه ثم قال أما إنه الجنون بل هو شر من الجنون بل هو شر من الجنون. فقال يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داوود عليه السلام لا تحكم على أحد بشيء حتى تنظر من يقابله أي من أخاف. ثم ذكر بعد ذلك شعرا طويلا في مثل هذا. وقال ربيعة بن سليمان سمعت الشافعي يقول صحبة من لا يخشى العار عار أن تصحب من لا يخشى العار أي من لا يخشى أن يعيره الناس بما عليه من باطل أو معصية عار علي يخشى يعني حالته على صحبته وخيره لما صحبت فلانا وأنت تعلم أنه صاحب عار لا يستحي مما هو عليه. فقال عمرو بن عبد الله لا تجالسوا أهل الخدر ولا تقاتلوهم فإنهم يضربون القرآن بعضهم ببعض فإنهم يضربون القرآن بعضهم ببعض. الكلام ده طبعا حصل وحدث في أصحاب النبي عليه السلام. لكن النبي لما خرج على أصحابه في ليلة الفتح وهم يتناحلون ويتخاصمون في كتاب الله عز وجل هذا يذهب مذهبا معينا وذاك يذهب مذهبا اخر لكل ما تؤمنهما هذه الله والقران هذا يقول دليل كذا وذاك يقول دليل كذا. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقاتلون او تجادلون في ايات الله عز وجل وانا بين اظهركم والله لقد كنت اخرج اليكم لاخبركم بليله القدر فلما تلا حيث ذهبت عني اي فلما تخاصمت وتجادلت ذهبت عني هذه الكلمه فلما اريد الان او لا استطيع ان اخبركم بها لانها ذهبت. وهذا يدل على ان الخصومه في الدين انما هي مستحقه ببركه العلم الشرعي. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.